2- قضايا المرأة والواقع. هناك جملة من القضايا الشرعية الخاصة بالمرأة لها علاقة بالواقع، فلا شك أن لهذا الأخير تأثيراً على تحديد الأحكام المتعلقة بها، لذا سنقتصر على بحث ثلاث منها كما يلي. ألف: الشهادة. لقد نص القرآن الكريم على أن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة الرجل في قضايا التداين ضمن التداولات المالية، وفقاً لما جاء في قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقد اختلف الفقهاء حول دلالة هذه الآية فيما لو كانت خاصة أو لها عموم، فالكثير منهم منع شهادة النساء في قضايا معينة كالحدود والدماء، وزاد بعضهم كلما خرج عن التداول المالي، ومن ذلك ما ذكره صاحب مهذب الأحكام من أن شهادتها تمنع في حقوق البشر التي تخرج عن النواحي المالية كالشهادة على البلوغ والإسلام والولاء والجرح والتعديل والعفو عن القصاص والوكالة والوصاية والرجعة وعيوب النساء الظاهرة والنسب والهلال. وقد نسب هذا الضابط إلى مشهور الإمامية. وعلى خلاف ما سبق، ذهب الكثير من السلف إلى الأخذ بالعموم أو الإطلاق الظاهر من الآية من غير استثناء، وكذلك من التعليل المعتمد على دلالة الواقع، حيث أن مبنى الشهادة على الحفظ والضبط والصدق، وهذا المعنى موجود في النساء كما هو موجود في الرجال، وما يقدر من نقصهن مجبور بمضاعفة العدد، خصوصا إذا كثرن وصرن معروفات بالصدق والحفظ. وكان ابن حزم من الذين يؤكدون هذا المعنى، معتبرا أن رفض شهادة النساء في الحدود والقصاص ليس له أصل في السنة النبوية، كما أن الكثير من الفقهاء ذهبوا إلى الاعتماد على الظاهر الحرفي لمنطوق الآية، فحكموا بعدم جواز قبول شهادة النساء في الأمور المالية مهما كان عددهن ما لم يكن معهن شاهد من الرجال. ومن ذلك ما قاله صاحب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ: لو شهد 50 امرأة لرجل بمال لا تقبل شهادتهن، ولو شهد به رجلان قبلت شهادتهما. فالمناط المعول عليه في المسألة هو الشاهد الذكوري وليس الكشف عن الواقع. وتبعا لهذا المناط، اعتبر المحقق القمي بأنه قد يحصل الظن بشاهد واحد أكثر من شاهدين، ولا يعتبر ذلك، لأن الشارع جعل الشاهدين من حيث أنهما شاهدان مناطا للحكم لا من حيث الظن الحاصل بهما، مع أن هذا التصور يفرق قضية الشهادة من مقصدها الخاص بالكشف عن الواقع ويحولها إلى صورة تعبدية بلا معنى، وهو أمر يناقض ذات ما عول عليه الشارع من تقديم الشاهدين على الواحد مع أخذ اعتبارات التوثيق، فذلك لا يستقيم إلا مع قصد الكشف عن الواقع بإجراء مناسب يتفق مع أغلب حالات الابتلاء. وفي القبال، اعتمد كل من ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على دلالة الواقع في إقرار التساوي بين شهادة النساء وشهادة الرجال لبعض المواقف، فبحسب هذا الرأي أنه إذا كان سبب النصفية في شهادة المرأة يعود إلى ضعف العقل للدين، فإن هناك من الشهادات ما لا يخشى منها الضلال والخطأ عادة، لذا يقبل تساويها مع الرجل، وهي عبارة عن الأشياء التي تراها بعينها أو تلمسها بيدها أو تسمعها بإذنها من غير توقف على عقل، كالولادة والاستهلال والارتضاع والحيض والعيوب تحت الثياب، فإن مثل هذا لا ينسى في العادة ولا تحتاج معرفته إلى كمال عقل، كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين وغيره. طبقا لهذا التحليل، فإنه لا مانع من أن تكون شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل إذا ما ضمننا في العادة عدم خطأها وضلالها حتى في القضايا المعتبرة عقلية ومعنوية، إذ لسنا هنا أمام قضية تعبدية، فالقصد من التشريع بدلالة النص الآن في الذكر لا يخرج عن معنى التثبت في الشهادة. وهنا يأتي دور الدلالة الواقعية لحسم القضية، فبحسب دراسة الواقع هناك احتمالان حول إدراك المرأة وذاكرتها على الأقل فيما يتعلق بما نحن فيه، فلو أقمنا سلسلة متنوعة من الاختبارات الإحصائية النفسية على كل من الرجال والنساء لغرض المقارنة بينهم والكشف عن دقة ما يعبرون عنه من شهادات لحوادث مختلفة تجري أمامهم، لكنا نصل في النتيجة إما إلى إثبات عدم وجود اختلاف محدد بينهما، أو الإقرار بوجود نقص طبيعي وفطري في الإدراكات الشخصية للمرأة. أما الافتراض الثالث الخاص بوجود نقص في الرجل للمرأة فهو مستبعد تماماً. وعلى الفرض الأول يصبح ما شهده القرآن الكريم على نقص إدراك المرأة لا يراد منه جانب الطبيعة والإطلاق كما هو ظاهر النص، بل قصد الجانب الظرفي للمرأة في ذلك الزمان لقلة التعليم وضآلة الدور الذي كانت تمارسه في الحياة الاجتماعية العامة. والبعض يرى أن الحكم جاء استنادا إلى ما كانت تبتلى به النساء من كثرة الحمل، وكل ذلك يفضي إلى ضعف الإدراك والتذكر. وبالتالي كان من الممكن تحديد فهم النص بربطه بواقع التنزيل عبر دراسة الواقع العام بما يتسق مع المقصد المنصوص فيه، وهو أمر يفضي إلى تغيير الحكم ولا بد. أما على الفرض الثاني الذي يثبت نقص إدراك المرأة مقارنة بالرجل، فإن الحكم القرآني يكون ناظراً إلى الواقع العام لطبيعة المرأة بما هي كذلك، وليس إلى واقع التنزيل. وفي جميع الأحوال نعلم كم هي فائدة الدلالة الواقعية في فهم النص وتحديد الحكم سواء الخاصة منها أو العامة. يبقى أن المفسرين اختلفوا حول تعليل ما وصفت به النساء من أنهن عرضة للضلال والنسيان، فقديما عللوا ذلك تبعا للمزاج، وهو أن مزاج المرأة يعتريه البرد فيتبعه النسيان، وهو تعليل مرده إلى الأمر الطبيعي الفطري، لذا يقتضي أن يكون الحكم حكما ثابتا لا يقبل التغيير مهما تغيرت الظروف والأحوال. ويكون القرآن الكريم ناظرا إلى ما عليه الواقع العام للمرأة وليس إلى ظروفها الخاصة كما قدمنا. لكن حديثا أبدى رشيد رضا تعليلا آخر، وهو أن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من التداولات، لذا تكون ذاكرتها ضعيفة خلافا لما يحصل لها في الأمور المنزلية التي هي شغلها الرئيسي. وهذا التعليل مرده إلى طبيعة ما عليه الأحوال والظروف، فلو أنها تغيرت لتغير الحكم معها، وأن القرآن الكريم ناظر في الحكم إلى ما عليه ذات الظروف وليس إلى الأمر العام الذي يخص طبيعة المرأة بما هي مرأة.